الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى فيها فوائد عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه، والبيهقي في السنن، وغيرهما بالإسناد الصحيح، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، ثم إذا ذهبت فحمة الليل فخلوهم. هذا الحديث تفسيره أنه مطلوب إذا دخل الليل منع الصبيان من الخروج، أي أول الليل، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، الجن ينتشرون في الأرض، فيكون ذلك سببا من أسباب تعرض الجن للإنس بالأذى، ولا سيما للأطفال. وفي لفظ لهذا الحديث: فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، معناه أول الليل منعوهم من الخروج والانتشار في الطرق، ثم بعد أن تذهب ساعة فخلوهم، أي اتركوهم. وجاء أيضا في حديث صحيح من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوكئ السقاء، فإنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا بسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. معنى الحديث أنه في كل سنة ينزل وباء، هذا الوباء إذا وجد إناء غير مغطى أو سقاء غير مربوط فمه، أي الكيس ونحو ذلك، إذا لم يكن مربوطا فمه فهذا الوباء يقع فيه، ينزل فيه. المرض المنتشر يقال له وباء، المرض الذي ليس خاصا بشيء معين يقال له وباء. هذه الليلة ما عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هي ليلة كذا من شهر كذا، فهي مجهولة. لذلك في كل ليلة ينبغي أن يعتني الناس بتغطية أوانيهم، أي لا يتركوها غير مغطاة، فإن لم يغطوها فإنهم يقلبونها. كذلك القربة والسقاء لا ينبغي أن يترك مفتوحا فمه، بل يربط بشيء. هذا أدب من الآداب النبوية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. الله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وسيدهم، فهو خطيب الأنبياء يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، لا يشفع أحد قبله، وجعله الله تعالى أول من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة قبل نبينا محمد نبي من الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لدخول الجنة، فيقول له ملك الجنة رضي الله عنه رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضل الله أمة سيدنا محمد على سائر الأمم، مع أن أعمارهم أقل من أعمار أولئك الأمم، وكان من فضل هذه الأمة على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة. فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صفا من 120 صفا، وسائر الأمم أمة موسى وأمة عيسى وأمة سيدنا داود الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يعبدوا إلا الله، هؤلاء ثلث من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلث أمة محمد. الأنبياء مع كثرتهم أمم جميعهم ثلث من يدخل الجنة، وأمة محمد ثلثا من يدخل الجنة. ثم الله تبارك وتعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد، بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأنبياء الجنة، ثم يدخل أمة محمد، ثم بعد ذلك المؤمنون من سائر الأمم، المؤمنون من أمة موسى وإبراهيم وعيسى المسيح ونوح وغيرهم. ثم إن هناك أمرا مهما جدا يجب الانتباه لتطبيقه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه تحفظوا من البول، أي لا يلوث البول ثيابكم، كذلك يجب التحفظ من أن يتلوث به جلد الإنسان إلا محل الخروج، أي لا يجوز أن يترك البول ينتشر ويلوث ما يلي محل الخروج إلا القدر الذي لا يمكن التحرز منه وهو المخرج. فكثير من شباب المدارس وغيرهم من الذين ما تعلموا علم الدين مهملون، لا يستنزهون من البول، لا يستنجون من البول. وكذلك كثير من الشابات لا يستنزهن من البول، وهذا من كبائر الذنوب، أكثر عذاب القبر منه، أي من البول. ثم بعد ذلك أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من واحد إلى آخر للإفساد بينهما، لإيقاع العداوة والقطيعة بين اثنين، ينقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا ومن هذا إلى هذا لإيقاع العداوة بينهما بعد صداقة ومودة، هذا يقال له نميمة. وأما الغيبة فهي ذكر المسلم في خلفه بما يكره لو سمعه، هذا يقال له غيبة. وهي أيضا، أي الغيبة، إذا كانت لإنسان تقي دين تكون من كبائر الذنوب. أما الناس العاديون غيبتهم ليست من الكبائر. كثير من الناس يغرهم أنهم لا يرون حينما يفتح القبر ليدفن فيه ميت جديد شيئا، لا حية ولا شيئا من الدخان ولا غير ذلك، لا يرون، لأن الله تبارك وتعالى يحجبه ولا يكشفه إلا لقليل من الناس، إلا لأفراد قليلة من الناس. فقد تحدث رجل من المدينة قال: حدثني رجل من أهل ناحية ينبع، وهذه تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 180 كيلومترا، قال: توفي رجل فدفناه، ثم فتحنا له قبرا فوجدنا حية، ثم تركنا هذا القبر وفتحنا قبرا آخر فوجدناها، ثم فتحنا قبرا ثالثا فوجدنا تلك الحية، فوضعناه في هذا القبر الثالث وتركناه، لأنهم خافوا أن يكون هذا ممن أراد الله أن يعذبهم في قبورهم. هؤلاء الله تبارك وتعالى ليكون لهم عبرة، ولمن سمع منهم أراهم كشف لهم عن هذه الحية حتى شاهدوها، وهي ليست كالحيات البارزة على وجه الأرض، بل هذه مخصوصة خلقها الله لمن أراد أن يعذبه في قبره. والله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها لا يظهرها لجميع الناس، بل يظهر هذه الحية وغير ذلك من أنواع النكد في القبر لأفراد من الناس قليل، ويحجب ذلك عن أكثر البشر. لكن الذي أيقن بالموت يطبق ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجنب الشيء الذي هو سبب لعذاب القبر كالبول. البول لا يجوز أن يلوث الثياب أو الجلد، لا يجوز أن يلوث الشخص ثيابه أو جلده به، هذا حرام من الكبائر، وهو سبب لعذاب القبر. فالإنسان المتعلم المطبق يصبر حتى يظن أن البول انقطع وأنه لا يخرج منه شيء، بعد ذلك يستنجي بالماء فهو أفضل، أو يستنجي بالحجر أو الورق. بالنسبة للرجال، الحجر والورق والماء والخشب ونحو ذلك كل يصح، فإذا اقتصر على استعمال إحدى هذه ولم يستعمل الماء في شرع الله ما عليه ذنب. ثم إذا توضأ من غير أن يستعمل الماء في الاستنجاء، توضأ فصلى، صلاته صحيحة مقبولة. أما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء، فبعض المذاهب قالوا لا يكفي للنساء الاستنجاء بالحجر ونحوه من الورق وغير ذلك، أما في المذهب الشافعي قالوا يجوز للنساء، يكفي أيضا الاستنجاء بالورق أو الحجر أو نحو ذلك. كان بنو إسرائيل شدد الله عليهم فأنزل وحيا على أنبيائهم أنه يجب قرض الثوب إذا أصابه البول، فالقدر الذي أصابه البول يقص بالمقص، لا يكفي الغسل فيه بالماء، لأن أولئك الأمم الذين كانوا قبل سيدنا محمد أنزل الله عليهم أمورا صعبة ثقيلة، أما هذه الأمة أمة محمد الله تعالى رحمها فخفف عنها أشياء كثيرة كانت صعبة على أولئك الأمم مما أنزلها الله عليهم بطريق الوحي على أنبيائهم، أما هذه الأمة خفف الله عنهم، فكان الماء يكفي إذا أصاب ثوب أحدنا أو جلد أحدنا بول إذا سكبنا عليه ماء طهورا. أما أولئك كان الأمر عليهم شديدا، فلنحمد الله تعالى على هذا التخفيف الذي خففه الله على أمة محمد. فلنحرص على تجنب البول ما أكثر من يهلك ويستحق عذاب القبر من شباب هذا العصر، يبولون واقفين ثم لا يستنجون، هؤلاء لو لم يكن لهم ذنوب غير هذه لكفتهم، لو لم يكن لهم ذنب غير هذا لكفاهم، فالآخرة قريبة، كل آت محقق الإتيان قريب، الله تعالى أظهر في أناس حسن برزخهم وفي أناس سوء برزخهم. هذا الذي حفر له القبر ثلاث مرات فظهرت الحية منذ مدة قريبة حصل على غير العادة، في تلك الأرض لا تظهر الحيات في القبور حينما تحفر القبور، هذا الرجل إما من أهل هذه الخصلة أي لا يتحرز من البول، أو كان ممن يشك في أمر الدين، لا يجزم بأن ما يقوله سيدنا محمد كله حق، كثير من الناس في أنفسهم شك، ليس عندهم اعتقاد جازم بأن ما يقوله القرآن وما يقوله الرسول حق، هؤلاء إذا ماتوا يعاملهم الله تعالى معاملة الكفار المعلنين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، يصيرون مثلهم لأن الإيمان لا يصح مع الشك. فأسباب عذاب القبر ليست شيئا واحدا ولا شيئين ولا ثلاثة، بل عدة أشياء، وأشدها الشك في دين الله تعالى، فالذي يشك في القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والعياذ بالله لو تظاهر مع الناس بأنه مسلم، لكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما نضمره ونكنه في قلوبنا. وكذلك هناك أشياء تشهد لمن كان متقيا لربه يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات بأن برزخه شيء طيب، أي مدة القبر بالنسبة له شيء حسن، لا يلقى مزعجا من المزعجات. منذ 4 سنوات تقريبا مات رجل في الحبشة، هذا الإنسان كان مؤمنا تقيا من أولياء الله، لكن الناس ما كانوا يعرفون له أنه ولي، لكنه كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ويعتني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما يأتي شهر ربيع الأول يعمل طعاما من مال حلال، هو كان صاحب مزرعة فلاحا، يعمل طعاما للمولد من شدة محبته لعمل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، ويطعم الناس، فيجتمع الناس عنده ويمدحون الرسول. ثم قبل وفاته مرض فقال للناس: إنه يأتي شيخ فيقيم عندي 3 أيام ثم أنا أموت بعد ذلك. فجاء شيخ لا يعرفه أهل البلد، ظل عنده يتعهده في حال مرضه، ثم عند موته رحل هذا الشيخ. بعدما مات رحل، فحفروا له قبرا فدفنوه. وكان في تلك الأراضي ثورة، المسلمون أهل تلك النواحي قاموا بثورة ضد هذه الدولة التي كانت على الشيوعية. فبعد أن تم الدفن سمعوا بصوت شديد يطلع من القبر، وظنوا في أول الأمر أنه غارة جوية من الحكومة الشيوعية التي تحاربهم، ثم بعد برهة تبين لهم أن الصوت من القبر، فانشقت الأرض بعد متر من القبر، فخرج الرجل فطار في الهواء في الفضاء والناس يشاهدون. ثم قالوا: ما هذا الأمر؟ فنظروا فلم يجدوا شيئا، لا نارا ولا شيئا، إلا أن القبر فارغ. فهذا الرجل يكون من أولياء الله، كأنه كان في نيته أن يدفن بأرض غير هذه الأرض، إما مكة وإما المدينة. جهة مكة والمدينة والطائف، هذه البلاد الثلاثة هي أول من يحشرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما ينشق القبر عن رسول الله، أول من يتبعه أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، ثم سائر الناس يحشرون. هذا الرجل ظهرت له هذه العجيبة التي تدل على علو مقامه عند الله، حتى إنهم من أهل البلد لما هالهم هذا الأمر، لأنه أمر ما سبق لهم أن شاهدوا مثله، أعلم الحكومة المحلية. فجاء رجال الحكومة فشاهدوا هذا الأمر، نظروا إلى القبر فأصابتهم الدهشة، دهش الجميع، وكان المشيعون له خلقا كثيرا. فالقبر كما ورد إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فالعبد المؤمن التقي بالنسبة له القبر روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، لا يلقى فيه وحشة، لا يلقى هامة من هوام الأرض، لا عقربا ولا حية ولا نملا، لا يتسلط عليه شيء من ذلك، ولا يلقى ملائكة العذاب إلا ملائكة الرحمة. وينور له في قبره، ولا يصيبه وحشة القبر ولا ظلمته ولا ضيقه. وقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام حكاية تقوي يقين المؤمن، فكان عيسى بن مريم ذات يوم مع أناس من أتباعه من المؤمنين المسلمين، وقفوا على قبر، فقال الذين مع سيدنا عيسى عليه السلام من الواقفين على القبر، قالوا: ما أضيقه، معناه القبر بقعة صغيرة. فقال لهم المسيح عيسى عليه السلام: بطون الأمهات التي كنتم فيها أضيق من هذا. وكلام سيدنا عيسى هذا صحيح، البطن ماذا تكون مساحته بالنسبة لهذا القبر؟ الله تعالى أعاشنا في هذا الرحم الضيق. قال عيسى عليه السلام: وإن الله يوسعه على من يشاء. هذا القبر الذي ترونه مسافة ضيقة يوسعه الله على من يشاء. فالإنسان عليه أن يتقي ربه ثم يرجو رحمة الله، أي أن الله تعالى لا يضيق عليه في القبر ولا فيما بعد القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا قبورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.